يسر إخوانكم في دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن اليوم في يوم السبت في الثالث من شهر الله المحرم لعام 42 و400 ألف من الهجرة، ومن مكة المكرمة شرفها الله، ومن جوار بيت الله العتيق أتشرف بإلقاء هذه الكلمة وهذه المشاركة لإخواني طلبة العلم في منطقة عراعرة بالصبيحة، مسجد طيبة الذي تقام فيه الدورة العلمية الثانية للعلوم الشرعية، والتي يقوم عليها الشيخ المبارك الخلوق بسام بن نجيب الصبيحي اللحجي حفظه الله ورعاه، ومجموعة مباركة من طلبة العلم والدعاة إلى الله والأساتذة والمدرسين والموجهين. أسأل الله العظيم أن ينفع بهم أبناء المسلمين. والصبيحة من الرجال الأبطال، هم أبطال في الكرم وفي الشجاعة، وأبطال في العلم، وأبطال في خصال الخير، ونرجو أن يخرج الله منهم من يجدد أمر هذه الأمة. وكلمتي معكم بإذن الله تعالى في هذه الدقائق المعدودة بمناسبة هذه الدورة العلمية عن فضل العلم. وقد تكلم العلماء بكلام كثير عن العلم، ولكن سأذكر ربما 10 نقاط فقط. فأجمع حديث في فضل العلم وحملة العلم ومعلم الناس الخير ما رواه الإمام أحمد رحمه الله والأربعة وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وفي لفظ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الفضيلة الأولى يا طلبة العلم، يا معشر الدعاة، يا أيها الإخوة الأعزاء، أنتم الآن سلكتم طريق الجنة، أنتم الآن في طريق الجنة، متجهون إلى الجنة بإذن الله تعالى، لأن هذه الطريق طريق النور وطريق الخير وطريق البركة، هذه موصلة إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الفضيلة الأولى في فضل العلم وفي هذا الحديث. الفضيلة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. الله أكبر. هل تعلمون يا طلاب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها لغير طالب العلم؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هل الملائكة تضع أجنحتها لملك؟ هل الملائكة تضع أجنحتها لرئيس؟ هل الملائكة تضع أجنحتها لأمير أو وزير أو محافظ أو غني؟ لا وربي، الملائكة الكرام الذين خلقهم الله من نور، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما يضعون أجنحتهم لطالب العلم. وقد ذكر الخطابي في تفسير هذا الحديث 3 أوجه، منها أن الملائكة تضع أجنحتها حقيقة تحت أقدام طلاب العلم. الملائكة تضع أجنحتها تحت أقدامك وأنت ذاهب إلى المسجد لتتعلم آية أو حديث أو مسألة أو فقه أو تجويد أو أي علم شرعي. هذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم يا طالب العلم، استشعر هذه النعمة العظيمة وأنك معظم وأنك مبجل. الفضيلة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. فهنيئا لك أيها المدرس في هذه الدورة العلمية، هنيئا لك أيها الداعية، هنيئا لك أيها الخطيب، هنيئا لك أيها المحاضر، هنيئا لك أيها المؤلف، هنيئا لكم، هنيئا يا من يعلم أبناء المسلمين، هنيئا لك الاستغفار، العالم كله يستغفر لك، من في السماوات ومن في الأرض ومن في البحار ومن في الجبال ومن في القفار، كل المخلوقات تستغفر لمعلم الناس الخير. يا معلم التوحيد هنيئا لك، يا معلم الفقه هنيئا لك، يا معلم التفسير هنيئا لك، يا معلم الحديث هنيئا لك، يا معلم اللغة، يا معلم التجويد، يا معلم جميع العلوم الشرعية، هنيئا لكم. إذا علمت الناس في خطبة جمعة أو في محاضرة أو في درس أو في كتاب، إذا علمت الناس بأي وسيلة مشروعة، فهذه المخلوقات كلها تستغفر لك، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، الحيتان في البحار والنمل والشجر والحجر والملائكة والطيور كلها تستغفر لك. يا أخي يا أخي يا أخي، وفقك الله، تعلم وعلم، تعلم وعلم، هذه فضيلة عظيمة والله. الآن الواحد منا يقول يا فلان أدعو الله لي جزاك الله خير، أنا تعبان أو أنا مريض أو أنا فقير أو أنا مديون أو أنا مهموم أو أنا، هذه المخلوقات كلها تدعو لك إذا جلست تعلم أبناء المسلمين سورة الفاتحة أو المعوذات أو مسائل في العقيدة أو مسائل في الفقه أو مسائل. فكيف إذا كنت تعلم مئات الناس، فكيف بآلاف الناس، فكيف بملايين الناس؟ الفضيلة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا فضل طالب العلم الذي تعلم العلم الشرعي، فضله عند الله كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا العالم على العابد، يعني العابد رجل يصلي موحد مستقيم صالح، فكيف ببقية المخلوقات؟ الفضيلة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله أكبر. ولا يرث الميت إلا أقرب الناس إليه يا إخوان، أبدا. قال تعالى: وورث سليمان داود. فأقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام هم العلماء وطلبة العلم والدعاء والمصلحين والمعلمين والموجهين الذين اغترفوا من القرآن والسنة، قرأوا في البخاري وفي مسلم وفي السنن وفي المسارين، تعلموا الفقه والعقيدة والتوحيد كل واحد بحسبه. حتى الورثة منهم من يرث تعصيبا، منهم من يرث فرضا، منهم من يرث فرضا وتعصيبا، منهم من يرث القليل، منهم من يرث الكثير. المهم إياك أن تكون محجوبا حجب حرمان من ميراث الأنبياء والمرسلين، هذا النور وهذه البركة. فأقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ هم العلماء وطلبة العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة، استمعوا إلى حافظ الصحابة، استمعوا إلى هذا الرجل الأعجوبة في الحفظ والعلم والدين والتقى والورع والورع، إنه إمام من أئمة الصحابة، حافظ الصحابة الكبير والعالم النحرير والحافظ الأول. مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق والناس في بيع وشراء، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم أنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سرعان إلى المسجد، تركوا السوق وذهبوا للمسجد، ووقف أبو هريرة لهم ينتظرهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني وحسنه الألباني. لله درك أيها الصحابي الجليل العظيم، هذا درس عملي. قال لهم: الميراث في المسجد ما هو في السوق، ميراث الأنبياء والمرسلين، النور والهدى وطريق الجنة في المسجد وليس في السوق. والسوق ليس بحرام أن تبيع وتشتري، لكن ولا تنسى نصيبك من العلم والخير. الفضيلة السادسة: أن العلم يبقى والمال يفنى وينتهي. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة مقارنة بين العلم والمال، ورجح فضل العلم على المال من 50 وجها. العلم أفضل من المال من 50 وجها. إي والله، إي والله أيها الإخوة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة. انتهى كل شيء إلا العلم النافع أو الولد الصالح أو الصدقة الجارية، مسجد أو بئر أو شيء من هذا. الفضيلة السابعة: طالب العلم أراد الله به كمال الخير، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه. فإذا كنت من طلاب العلم فاعلم أن الله قد أراد بك كمال الخير، فلا تنظر إلى زبالة الدنيا الملعونة وتتحسر، فقد أعطاك الله ميراث الأنبياء وحرمك من ميراث قارون. ميراث قارون المال، وميراث الأنبياء والمرسلين العلم الشرعي. هذا أعظم رزق. يقول بعض أهل العلم: أدنى درجات الرزق المال. أنت رزقت بالعلم، أعظم رزق الإيمان، السنة، العلم، الصحة، العافية، الأمن، الأمان، نعم كثيرة، وأنت فقط تنظر للمال. هذا أقل درجات الرزق المال. الله رزقك، انظروا إلى رزق القلوب ولا تنظر إلى رزق الجيوب. رزق القلوب التوحيد، السنة، العلم، الإيمان، الصلاة. أنت مستقيم، أنت تخشى الله، تخاف من الله، أنت تحب المساجد، تحب العلماء، تحب القرآن، تحب السنة، طالب علم، داعية. لا إله إلا الله، سكب الله عليك هذا الخير سكبا، وأنت تنظر إلى رزق قارون، إلى الجيب، ما تنظر إلى رزق القلوب، تنظر إلى رزق الجيوب فقط، مركز عليها ومنتبه لها. إذا كان عندي ريال فأنا مرزوق، ما عندي، لو كنت حافظ القرآن. هذا ما ينفعنا، بعض الجهال يقول هذا الكلام، أعوذ بالله من الخذلان. الفضيلة الثامنة: لم يأمر الله عز وجل نبيه أن يتزود من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. إخواني في الله، الآية مكية، الآية هذه في مكة نزلت، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان بأمس الحاجة للمال، وفي أمس الحاجة للرجال، وفي أمس الحاجة للسلاح وغير ذلك، ومع ذلك أمره الله أن يطلب الاستزادة من العلم، من العلم. فالعلم هو عزك وقوتك وجاهك وشرفك في الدنيا والآخرة. وكما قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. تريد تعرف قدرك عند الله ومقامك عند الله، انظر ما هي الوظيفة التي وظفك بها في الدنيا. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. إذا أقامك على المنابر تخطب جمعة، هذا موقف الأنبياء. إذا أقامك للمحاضرات، هذا موقف الأنبياء والمرسلين. إذا أقامك للتدريس، إذا أقامك للفتوى، إذا أقامك للتعليم أبناء المسلمين الحق والباطل والحلال والحرام والجنة والنار، هذا مقام الأنبياء تغبط عليه، أنت في مقام عظيم. وبعض الناس ما هو مكتفي بهذا، وإنما ينظر للمال. وصدق من قال: العلم زين وضياء، يقتبس صاحبه مكرم أين جلس، لا يستوي ضوء النهار والغلس، شتان ما بين الحمار والفرس. الفضيلة التاسعة: أن الله تعالى يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة. الناس الآن صراع على الرفعة، الناس في حريقة وأنتم في حديقة يا طلاب العلم، الناس في حريقة وأنتم في حديقة، علم وقرآن وسنة وعبادة وصلاة الضحى وقيام الليل وصيام واستغفار ودعوة إلى الله وتعليم التوحيد، جنة جنة. كان ابن تيمية في السجن ويشعر أنه في جنة، وهو في السجن والدنيا كلها سجن، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، وهو في داخل السجن مسجون أيضا، ويقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. هذا هو العلم، هذا هو النور. إذا اقتنعت بالعلم وشربت من ميراث الأنبياء سترتوي بإذن الله، وتنسى هذه الدنيا وهمومها وغمومها وأقدارها وأحزانها وبلاويها والصراعات، وكأنها الصراع الموجود كأنها بقرة ميتة والكلاب تنهش من كل مكان. عافاك الله، ابتعد عنهم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وليس الدرجة، يرفعك الله في الدنيا وفي الآخرة. أما الرفعة في الدنيا فإن الله يرفعهم بين عباده بحسب ما معهم من العلم والعمل، وأما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله عز وجل والعمل بما عملوا. الفضيلة العاشرة والأخيرة: استشهاد الله أهل العلم في أعظم شهادة في القرآن، وعلى أعظم مشهود شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ذكر ابن القيم رحمه الله أن في هذه الآية 10 أوجه تدل على شرف العلم وفضل العلم. أسأل الله العظيم الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم وهو أعز وأكرم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.